أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سندرس إن شاء الله في هذه الليلة ولعله في مرة أخرى أيضا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمة الله عليه، ومن الكتب الهامة التي ينبغي للمسلم أن يرجع إليها في الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. الكتاب سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، فذكر فيها أحاديث، وكل الكتاب تقريبا في المتن بتاعه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها مرتبة على ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقول وما كان يفعل فيه. سنذكر الكتاب في مسائل بالتفصيل نذكرها، ومسائل أخرى اللي هي ذكرناها في كتاب منار السبيل في الفقه هنمر عليها من غير ما نطول فيها. برضو في أذكار كثيرة مذكورة هنا ينبغي علينا أن نحفظ منها ما استطعنا من الأذكار، فسنذكر بعضها ونترك بعضها معكم الكتاب تقرؤونه وتحفظونها منه. بدأ كتابه رحمه الله بقوله استقبال الكعبة. استقبال الكعبة يعني استقبال القبلة في الصلاة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر بذلك المسيء صلاته. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به. يعني فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. صلاة النافلة يجوز أن يصليها قاعدا، ويجوز إذا كان مسافرا أن يصلي على الراحلة أو فيما يركبه حيث توجه به. صلاة الفريضة لابد وأن تنزل فتصلي إلى القبل، فإذا تعذر النزول جاز أن تصلي الفريضة وأنت راكب في المركب التي تركبها، تركب سفينة، تركب طائرة، تركب أتوبيس، تركب شيئا، فهنا تقوم بقدر المستطاع تصلي قائمة وتستقبل القبلة. لكن إن تعذر ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة إذا كان سينزل بعد فوات وقت هذه الصلاة ولم تكن من الصلوات المجموعة كصلاة الفجر مثلا آخر وقتها عند طلوع الشمس. فإذا تعذر صلى على حاله الذي هو فيه بحسب ما يستطيع، إن قدر قائما صلى قائما، إن لم يستطع صلى قاعدة بحسب ما يتيسر له. لكن النافلة في السفر يجوز أن يصلي على حاله الذي هو فيه، قاعد في طائرة، قاعد في أتوبيس، والمتوجه إلى القبلة أو إلى غير القبلة جاز أنه يصلي حيث ما توجهت به ما يركبه. قال: وفي ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. كلمة أحيانا حيذكرها الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا، وهي ليست من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو منه بيجمع الأحاديث مع بعض وتفقها منه، فيذكر إن هذا أحيانا طالما أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة في أحاديث وأحاديث أخر لم يستقبل فيها القبلة يقوم يذكر كلمة أحيانا، فما تتوهمش إن هي من متن الحديث، لا مش من متن الحديث، لزيادة منه هو يعني بيجمع الأحاديث مع بعض ويذكر طالما أنه فعل الاثنين يبقى أحيانا كان كذا وأحيانا كان كذا. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، نهاية المصلي لصلاة النافلة في السفر وهو في راكب على دابة أو راكب في أتوبيس أو سيارة، فيصلي مش هيعرف يسجد على الأرض ولا هيعرف يركع ومن قيام، يبقى على ذلك على حاله الذي هو فيه يركع ويسجد إيماء، يبقى ينحني بالركوع وينحني انحناء أشد منه في السجود. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة صلوات الله وسلامه عليه نزل فاستقبل القبلة. نزل فاستقبل القبلة، يبقى هنا الفريضة لابد من النزول ولابد من استقبال القبلة إلا إن تعذر ذلك. أما في صلاة الخوف الشديد فقد سن لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، وحيجي في كتاب منار السبيل الكلام عن صلاة الخوف وكيفية صلاة الخوف. لكن هنا في وقت المسايفة، وقت الالتحام مع الكفار، وقت الكر والفر، لا تسقط صلاة أبدا، لا تسقط صلاة أبدا طالما عقل الإنسان حاضرة، أيبه هنا لا تسقط عنه صلاة، يصلي الإنسان المسلم على حال. في وقت الكر والفر هو بيقاتل الكفار وهو يصلي، يومئ بالركوع والسجود، يعني حرك رأسه بس، يبقى الأذكار بلسانه ويحرك رأسه بقدر المستطاع بهذه الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا في القتال يعني فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبل القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وذكرنا ذلك في شرح منار السبيل، وأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقوله قوموا لله قانتين، يبقى في الصلاة قياما يقومون، قانتين خاشعين لله سبحانه. وفيها أيضا أنه القنوت من معني السكوت عن الكلام، الخشوع في الصلاة وعدم الكلام، فسكتوا عن الكلام الذي كان مباحا قبل ذلك أن يكلم أحدهم بعضهم البعض الآخر. يمكن كان يأتي الواحد منهم وقد فاتته من الصلاة ركعات فيسأل كم فاتت فيقول له كذا أو يشير له بكذا، فيدخل يصلي الركعات اللي فاتت ثم يدخل معهم ويكمل الصلاة لغاية ما نهوا عن الكلام فيها. وجاء معاذ رضي الله عنه ودخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة من الركعات فقال لا أجده على حال إلا وفعلت أو لم أخالفه، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقتلوا به في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض قوموا لله قانتين يعني خاشعين لله، قائمين في صلاتكم قياما وقوفا، ولا تتكلمون. وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. وقال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال وصلى في مرض موته جالسا صلوات الله وسلامه عليه، وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، إنما دعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا منه صلى الله عليه وسلم أمر لأصحابه أنهم يفعلون كما يفعل الإمام. وثبت عنه وهو في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم أنه خرج وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم، وصلى وراءه عليه الصلاة والسلام وهم قائمون، ومر صلى في بيته صلى الله عليه وسلم قاعدا وهم قاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، وخرج عليهم صلى الله عليه وسلم مرة وكان يصلي بهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصفق الناس لأبي بكر فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى قاعدا بجوار أبي بكر عن يسار أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو الإمام صلى الله عليه وسلم، أبو بكر قائم والناس قائمون خلفه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر هنا بينه صلى الله عليه وسلم، صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ليس على الوجوب، أو أن الوجوب الذي فيه منسوخ بأنه صلى بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه قاعدة وبجواره أبو بكر قائمة وخلفه المسلمون قيام، فدل على أن الإمام إذا تعب وصلى قاعدة جاز المصلين أن يصلوا خلفه قيام، جاز أن يصلوا خلفه قيام. صلاة المريض جالسة. وفيها حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو عمران رضي الله عنه اشتكى من البواسير، ولعل البواسير عنده كانت تنزف نزيفا كثيرا أضعفه عن القيام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. وليس كل مريض بالبصور ولا بالنصور له أن يصلي قاعدة، هذا إن احتاج إلى ذلك، لكن مش مجرد أن عنده بواسير يبقى يصلي قاعدة، لا، لهنا لعله مع نزيف البواسير يضعف ولا يقدر على القيام، أو مع شدة الألم لا يقدر على القيام، فعلى ذلك له أن يصلي قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهذا في كل مريض، كل مريض لا يقدر على القيام له أن يصلي قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب. وجاء في الحديث قول صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعة فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث في من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أكثر العلماء حملوا ذلك على صلاة النافلة، إذا صلى قائما هذا أفضل، إذا صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. ولا يقال في الفريضة أن القيام أفضل، أن القيام أفضل، على أنه يجوز يقوم ويجوز يقعد. لكن يشكل على هذا في آخر الحديث: ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعة فله نصف أجر القاعد. هنا قالوا صلاة النافلة ليس فيها أن يصلي مضطجعا في النافلة، فالبعض أخذ بذلك وقال يبقى يجوز في النافلة الثلاث، والجمهور أبوا ذلك، قالوا لا، الجزء الأول من الحديث في القائم في الفريضة وفي النافلة. الفريضة حملوه على أنه يقدر على القيام بس بشيء من المشقة، يقدر. ما في إنسان لا يقدر على القيام أصلا فهذا له أجره كاملا إن صلى قاعدة أو صلى مضطجعة، لكن إنسان يقدر على أن يقوم في الصلاة ولكن بمشقة، هذا مع مرضه، فصلى قاعدا فله نصف الأجر، نصف الأجر. لكن إنه لا يقدر على القيام فصلى قاعدا هذا له الأجر كاملا. فعلى ذلك هنا الإشكال في آخر الحديث فقط، إنه من صلى مضطجعا أو نائما فله نصف أجر القاعد، فمن التزم في الحديث أن هذا كله في النافلة يبقى على ذلك على مذهب يجوز أن المتنفل مع الحاجة يتنفل وهو مضطجع. الذي لا يقول بذلك هيقول هذا في الفريضة زي ما اختار الشيخ الألباني هنا، وقال إنه يحمل على المفترض المصلي يعني صلاة الفريضة، وفي مشقة في القيام مع مرضه لكن يقدر على القيام، يقدر بس بمشقة شديدة فقعد فله نصف الأجر، لكن إذا كان لا يقدر على القيام فله الأجر كاملا ولو صلى مضطجعا. وعاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، رآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هنا عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فالمريض بيصلي، فلما أراد يصلي فجاب وسادة مخدة مرتفعة بحيث لما يسجد يبقى راسه تحصل هذه المخدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها ورمى بها. فالرجل أخذ عودا جعله علشان يبقى سجود وعلى شيء، ظنا وتوهما منه أنه لابد أن يسجد على شيء، طالما هو بينحني وبيطلش الأرض طب يخلي حالة تانية مقام الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه وعلمه هو وغيره، قال صلي على الأرض إن استطعت الأصل، طيب ما أضرش أن هو يسجد على الأصل، قال فأومئي ماء، مش شرط تحط حاجة أمامك تحط رأسك عليها، ولكن يبقى انحناء تنحني، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، يبقى هتركع بقدر معين وهتسجد بقدر أكثر من، متخليش ركوع قد السجود ولكن اجعل السجود أخفض من الركوع. قال وسئل عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق. يبقى هنا مع العذر الإنسان يصلي قاعدة، فإن كان راكبا سفينة وأراد أنه يقف يصلي خاف الدوار وخاف أن يقع يغرق فعلى ذلك يصلي قاعدة، لكن إن قدر على القيام وهذا متوفر اليوم، سفن اليوم غير سفن الأمس، فإذا استطاع والغالب أنه يستطيع لابد أن يصلي قائمة، إن لم يستطع يبقى على ذلك يصلي قاعدة أو بحسب ما يتأثر. ولما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، لما أسن كبر في سنه صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا في المصلى حاجة يتسند عليها صلى الله عليه وسلم لما يقوم ولما ينزل صلوات الله وسلامه عليه، أو إذا طال القيام استند عليه بيده عليه الصلاة والسلام. بيقول لنا القيام والقعود في صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، وكان إذا قرأ قائمة ركع قائمة وإذا قرأ قاعدة ركع قاعدة. هذا كله جائز في قيام الليل، القيام الليل يقرأ القرآن، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا قراءة القرآن: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، هي أشد وطاء وأقوى مقيلة. الوطاء الموطأة بين القلب واللسان، بين القلب واللسان. فقيام الليل إنسان يكون نائمة وبعدين يقوم يصلي بالليل يجد لها متعة في صلاة الليل، ويجد أنه يتفهم ما يقرأه، وهذا معنى إن ناشئة الليل هي أشد وطأة، هي أشد وطاء مواطأة بين القلب واللسان، فيقرأ ويعقل بقلبه هذا الذي يقرأه. فطالما قيام الليل قيام طويل وتهجد، والمقصود منه كثرة قراءة القرآن ودعاء رب العالمين والصلاة، يبقى على ذلك يجوز له أن يصلي قاعدة إذا تعب من القيام، فيجوز أن يصليه كله قائمة وكله قاعدة، وبعضه يصلي قائمة وبعض يصلي قاعدة. فهنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ليلا طويلا قائمة، وأحيانا يتعب صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ليلا طويلا قاعدة ولا يترك قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا قرأ قائمة ركع قائمة، كان إذا قرأ وهو قائم يركع وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدة. ويجوز أيضا أنه يصلي وهو قاعد، فإذا بقي على الركوع بعض آيات قام وقرأها قائمة ثم ركع من قيام. فبيقول لنا هنا وكان أحيانا، برضو كلمة أحيانا هذه من الشيخ ما هياش في متن الحديث، يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وإنما صلى السبحة قاعدا، كلمة سبحة معنى صلاة نافلة، يعني صلاة نافلة. في آخر حياته لما أسن كبر سنه صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعة، يعني شوف جلسة التشهد أنك تجلس مفترشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش كل وقت كان يقدر عليه عليه الصلاة والسلام. لما أسن عليه الصلاة والسلام تعب، فكان يجلس متربعا يربع رجليه في الصلاة. الصلاة في النعال والأمر بها، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيا ومنتعلا، ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم، ما هو كان منتعلا والأرض تراب، الأرض حصى، فيصلي عليه وهو لابس نعله صلى الله عليه وسلم، أو هو كان حافيا واقف على الأرض ما كان يتكلف أن يلبس النعل عشان يصلي فيه، ولكن يصلي على حاله عليه الصلاة والسلام. هذا في غير المساجد المفروشة بسجاد أو الأماكن المفروشة بحصير، فإذا كان غير مفروش زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أيضا قال لأصحابه خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اليهود ينتعلون ولا يتخففون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعلوا ويتخففوا ويخالفوا اليهود. وهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على حالهم، لابس نعله فليصلي على حاله الذي هو فيه، طبعا هذا بشرط ألا يقذر أرض المسجد إذا كانت مفروشة بمكت أو سجاد ونحو ذلك. وكان إذا نزعهما عليه الصلاة والسلام وضعهما عن يساره، إذا كان وهو يصلي جعل النعلين عن يساره عليه الصلاة والسلام، ويقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. مسألة أنك لا تؤذي أحدا بما معك من حذاء ونحوه، لا تؤذي أحدا، يبقى هنا إذا كان الحذاء وما فيش مكان للأحذية في المكان اللي أنت فيه، يبقى لا تضعه في مكان يؤذي غيرك، ولكن اجعله بين قدميك، يبقى أنت تحافظ على نعليك وأيضا لا تؤذي بهذا النعل غيرك. يذكر أنه صلى على المنبر صلى الله عليه وسلم، وهذا كان لتعليم الناس، صلى على المنبر، القيام كان على المنبر، الركوع عليه، السجود ينزل يسجد على الأرض ويرتقي على المنبر، وفي الآخر الحديث قال إنما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي، يعني لتتعلموا صلاتي. السترة ووجوبها، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن السترة واجبة، أن السترة واجبة، وهذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، أما جماهير أهل العلم على أنها مستحب، على أن السترة مستحب. قال كان يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع عليه الصلاة والسلام، كان بينه وبين الجدار 3 أذرع، أذرع حوالي 42 سنتي تقريبا، الزراعة حوالي 42 سنتي تقريبا، فبين وبين القبلة عليه الصلاة والسلام إذا قام حوالي متر وربع تقريبا، متر وربع تقريبا. وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة، فكان إذا سجد يجعل بين الجدار وبين رأسه صلى الله عليه وسلم ممر شاة، يعني قدر ربع متر أو أزيد قليلا. ويقول لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه القرين. لا تصلي إلا إلى سترة، ولا يعني هنا نهي منه صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة. الحديث قال الشيخ الألباني رواه ابن خزيمة بسند جيد، يعني هو إسناد الحديث عند كثير من العلماء يضعفون إسناد هذا الحديث، فيه رجل لم يوثقه إلا العجلي فقط، والألباني رحمة الله عليه قال إن العجلي متساهل في التوثيق، ولكن هو يعني ذكر أن الحاكم صحح هذا الحديث والذهبي أيضا وافقه على ذلك، فبناء عليه هو ذكر أن هذا الحديث إسناده جيد، وإن كان أصل الإسناد على ما ذكرنا. فأكثر الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم فيها إذا صلى أحدكم إلى سترة فلينوا منها، إذا صلى أحدكم إلى سترة، هذا أكثر الأحاديث اللي جاءت في هذا اللفظ، بناء عليها أخذ العلماء استحباب السترة من الأحاديث وليس الوجوب. هذا اللفظ اللي فيه لا تصلي إلا إلى سترة إما محمول على موافقة باقي الأحاديث على تأكيد الاستحباب، أو على الوجوب على قول من قال بذلك، اللي قال بالوجوب ابن حزم وقال به البعض من الإباضية قالوا بذلك، أما جماهير العلماء على استحباب السترة، ولكن كل نبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها بهذه الأحاديث الكثيرة، يبقى مع ذلك لا تترك السترة، لا تترك أنك تستتر في صلاتك، تجعل أمامك سترة، أو إذا صليت صليت إلى جدار أو صليت إلى إنسان يصل إلى إنسان أمامك تجعله سترة. قال وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فلينم منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يبدا من ضمن التعليل لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وكأن قطع صلاة الإنسان بوسوسة الشيطان، إذا صلى من غير سترة صلى بعيدا لعله يبقى ينظر أمامه، أما تكون سترة أمامه حينظر في عند السترة بينه وبين السترة، يبقى ضيق على نفسه مجال النظر صار قليلا، يبقى هنا بعيدا أن يشغله الشيطان. لكن إذا لم يجعل أمامه سترة وصلى في نص المسجد في آخر المسجد أمامه هواء، يبقى حيفضل يبص أمامه، يبتدي الشيطان يختلس منه اختلاسات فيقطع عليه صلاته. وهنا معنى لا يقطع الشيطان عليه صلاته معناه ينتقص من أجل الصلاة بأنه يشغل المصلي، وليس المعنى أنه يقطع عليه الصلاة بمعنى يبطل الصلاة، فالشيطان قد يعرض الإنسان في صلاته ولا يبطل على الإنسان صلاته، فهنا لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني لا يوسوس له في الصلاة وينقص له من أجله باختلاس يختلسه من صلاة. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده، وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه، كان يغرز شيئا أمامه صلى الله عليه وسلم، حربة عنزة يجعلها أمامه صلى الله عليه وسلم بحيث من أراد أن يمر من ورائها مر من ورائها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، يجوز تقول مثل مؤخرة الرحل ومثل مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل كل جائز. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، وكان لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة عليه الصلاة والسلام، إذا شيء مر بينه وبين السترة منعه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه، جاءت شاة تسعى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فساعاها يعني بعدها وتقدم هو صلى الله عليه وسلم حتى تمر هي من ورائه وليس من أمامه عليه الصلاة والسلام، حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ يصلي صلاة مكتوبة وبعدين مد يده فأمسك شيئا بضم يده، مش شايفين أمسك إيه صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه قال وقالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ويم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وهنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تجعل شيئا يمر بينك وبين قبلتك. إذا جملة الأحاديث أنك لابد أن تتخذ سترة، وهذه عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة أن تتخذ سترة، عند البعض أنها واجبة، واختار الشيخ الألباني الوجوب. وإذا أراد إنسان أن يمر بينك وبين السترة تمنعه من المرور، تقوم تشير إليه بيدك حتى تمنعه من المرور. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فليدفع يعني زقه في صدره بحيث يمنعه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ولا يتخيل أن إنسانا مسلما يقوم ينتبه أن أحدا يصلي وعايز يمر من أمامه فمنعه، يقوم يوصل به الأمر أن يقاتل حتى يمر من أمامه، هذا بعيد. ولكن إذا كان فمنعه من المرور من أمامه. الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. المفهوم: إذا صلى أحدكم ولا يستره شيء، هذا مفهوم مخالفة. إذا كان يصلي ومش حاطط أمامه سترة من الستر، وأراد إنسان أن يمر، هنا مش هتمنع هذا الذي يمر، ولكن يترك لك على قدر سجودك ويمر من وراء ذلك. لكن إن وضعت سترة أمامك فأراد أن يمر بينك وبين سترتك، هذا الذي تمنعه من المرور. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم كما جاء في رواية، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعرف اللي بيعدي قدام المصلي أدي إيه عليه من الذنب، لكان أن يقف 40. راوي الحديث يقول: لا أدري، يوما 40 يوما أو شهرا أو سنة، يعني حتى لو كانت 40 يوما يقف ولا يمر، معناه في إثم عظيم في المرور بين يدي المصلي الذي أمامه ستر. ذكر فصلا فيما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائط والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث أيضا مما اختلف فيه العلماء، إنه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، كآخرة الرحل اللي هو العود اللي بيبقى في آخر ظهر الجمل، الجمل على سنامه يحط الراكب عود علشان يستند عليه وهو راكب فوق الجمل. فمثل هذا العود اللي حيكون الطول بتاعه حوالي نص متر أو أقل من ذلك يجعله أمامه إذا أراد يصلي. فلو مر من وراء هذا الشيء أي شيء، رجل ولا امرأة ولا غير ذلك، لم يقطع على المصلي الصلاة. طب لو مر بينه وبين المصلي، هنا في الحديث قال: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائط والحمار والكلب الأسود. يبقى ثلاثة هم يقطعون الصلاة. واختلف العلماء في ما الذي يقطع الصلاة وما معنى كلمة يقطع الصلاة. هل يقطع بمعنى يبطل الصلاة يبقى يلزم الإعادة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك. أو يقطع بمعنى ينتقص من أجر المصلي، فذهب جماهير أهل العلم إلى هذا القول الثاني. فيذكر الإمام النووي هذه الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر كلام العلماء فيها والخلاف. فيقول في مسائله في المجموع: إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا. ده كلام الإمام النووي الشافعي رحمه الله. طب من قال بهذا الذي يقوله؟ قال: وبه قال عامة أهل العلم إلا الحسن البصري، فإنه قال: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. فهو أخذ بهذا الحديث اللي جاء عن أبي ذر وعن غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الإمام النووي: وقال أحمد وإسحاق، الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوي: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. تبطل الصلاة، يعني هنا حمله أنه تقطع الصلاة بمعنى تبطلها. قال: واحتج الحسن وغيره بهذا الحديث إذا قام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال راوي الحديث واسمه عبد الله بن الصامت: قال: قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فيبقى في المسألة جماهير أهل العلم على أنه لا يقطع بمعنى لا يبطل الصلاة مرور هذه الأشياء. الإمام أحمد قال إنه تبطل بمرور الكلب الأسود. طيب المرأة والحمار، قال: في النفس منهما شيء، في النفس منهما شيء. ليه في النفس منهما شيء؟ مع أنه في الحديث هو نفسه مذكور الثلاثة. هنا كأنه أخذ بالحديث الآخر اللي في الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: وقد ذكروا عندها ما يقطع الصلاة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب. السيدة عائشة تنكر ذلك. قالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجع، فكانت هي نائمة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي أمامه، فكيف تشبهون بالكلاب والحمير وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائمة على السرير؟ هي نائمة على السرير، مش بتنام يوم ويوم، لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه مكانه في بيته صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك سيأتي عليها وقت وهي نائمة وهي حائض، ووقت آخر وهي نائمة وليست حائضة. فعلى ذلك الإمام أحمد قال: في النفس من ذلك شيء، لأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم والسرير أمامه عليه السيدة عائشة رضي الله عنها وقد تكون حائضة، فعلى ذلك كون صلى دليل على الجواز. الشوكاني يذكر ذلك ويقول إنه هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، مسألة إنه فعل فعلا يكون خاصا به الأصل لإئتساء إلا ما يفيد أن هذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، فالأصل أن نقتدي به فيما فعل. البعض الآخر يقول: لا، نفرق بين المرور وبين الاضطجاع، أن تمر المرأة من أمام المصلي وبين أن تكون مضطجعة. فقالوا إنه السيدة عائشة كانت مضطجعة مش مرة، وكلامنا فيما يمر، والظاهر أنه لا فرق بين أن تمر أو أن تكون مضطجعة في ذلك، ولكن قد يكون في المرور زيادة في الأذى في مرور المرأة من أمام المصلي، فكأنها تحمل تقطع الصلاة على ما ذكرنا لا يقطع الشيطان عليه صلاته، بمعنى إنقاص أجر المصلي بالالتفات إليها أو بالانشغال بها عن الصلاة. يقول النووي رحمه الله: واحتج لأصحابنا والجمهور، أو احتجوا بحديث سيدة عائشة هذا وده في الصحيحين، وبحديث ابن عباس أيضا في الصحيحين، قال: أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. يصلي بالناس بمنى، لاحظ هنا يصلي بمنى، يبقى حيبقى إمتى ده؟ إمتى يكون؟ في حجة الوداع، يبقى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع يكون يصلي بالناس في منى، ما فيش مرة تانية هيصلي بالناس في منى قبل ذلك، لأن كل ما أداه قبل ذلك كان عمرات، والعمرة ما فيش فيها ذهاب إلى منى، فكان يصلي بمنى يبقى في حجة الوداع. قال: إلى غير جدار، إلى غير جدار، وابن عباس يقصد هذه الكلمة إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هنا في قوله إلى غير جدار يذكر الإمام الشافعي أن معناه يعني إلى غير سترة، يعني إلى غير سترة يصلي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار. ليه؟ طبعا نقول جدار بس يبقى سترة حاجة تانية غير ذلك، قال لا، ده ابن عباس بيسوق هذا الشيء لبيان أن هذا لا يقطع الصلاة، فكونه صلى إلى غير جدار يبقى مقصود ابن عباس أنه صلى من غير سترة صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان حمل هذا الحديث البعض من العلماء على أنه إلى غير الجدار يبقى الحاجة تانية، غير الجدار يبقى حط أمامه عنزة، وإن كان لم يذكر ذلك ابن عباس في هذا الحديث. فهذا مما دعا الإمام أحمد توقف في ذلك، قال: في النفس من المرأة والحمار شيء، الحمار. ابن عباس كان راكبا على حمار وتركه أمام بعض الصف، تركه يرتع ودخل في الصف ابن عباس رضي الله عنه، فالإمام أحمد الخطابي هذا تركه أمام بعض الصف لعله مر بين يدي بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، ما فيش جدار أمامه، ما فيش سترة أمامه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سترة الإمام سترة للمأمومين، هنا ما فيش سترة الإمام أصلا، مش مذكورة في هذا الحديث. وغرض ابن عباس الرد على من يقول يقطع الحمار صلاة المصلين، فكأن ابن عباس قال ذلك تفقها، إني فعلت ذلك ومحدش أنكر علي، فلو كان يقطع الصلاة فهنا كانوا أنكروا عليه، كانوا أعادوا صلاتهم، فيقال يمكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه سترة. ابن عباس أشار إلى ذلك وقال إنه صلى إلى غير جدار، ما صلىش لجدار ولا غيره وهو هنالك. طب لعله تكون عنزة، ما ذكرش ولا عنزة ولا شيء، ومقصوده بيان أن الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا مذهب ومذهب الجمهور. لذلك الإمام أحمد ذكر أن الكلب الأسود فقط يقطع الصلاة، اشمعنى الكلب الأسود ما باله؟ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. جاء حديث آخر عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك. رواه أبو داود. قال النووي بإسناد حسن، بإسناد حسن، وإن كان في رداره في واحد فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير، وضعف الحديث ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالغرض أنه احتج الجمهور بهذا الحديث مع الحديث الآخر لابن عباس رضي الله عنه أنه لا يقطع الصلاة هذا الشيء، أو إذا قطع يبقى محمول على الإنقاص من الثواب اللي في الصلاة. يقول إمام النووي أما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فأصح الأجوبة يعني وأحسنها ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين، أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة. المعنى يعني أنه بتقلل من أجله ولا تبطل صلاته، ولا يلزم أنه يستأنف الصلاة ويعيدها مرة ثانية. يقول في سبل السلام الأمير الصنعاني في الأحاديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة، وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل وهي قدر ثلثي ذراع، قدر ثلثي ذراع. يقول ويذكر الأحاديث، وفي الأحاديث الأمر بالسترة، وحمله الجماهير على الندب، وحمله الجماهير على الندب. يبقى هنا في خلاف بين العلماء، وإن كان الأقل الذين قالوا بالوجوب، وأكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أن السترة مستحبة متأكدة الاستحباب في الصلاة، متأكدة الاستحباب في الصلاة. يبقى على ذلك لا نضيع أمر السترة ولا تتركها أبدا طالما تقدر عليه. يذكر بعد ذلك التكبير، وذكرناه في الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يقول الله أكبر، وكان يرفع اليدين مع التكبير إلى حزو أذنيه عليه الصلاة والسلام، أو إلى حزو منكبيه، وكان يجعل راحة اليدين متجهة إلى القبلة، وكان يضع اليمنى على اليسرى، وذكر أنها من فعل الأنبياء وسنن الأنبياء، وكان يجعلهما على الصدر عليه الصلاة والسلام، كل هذا من السنن. برضو كان ينظر إلى موضع السجود عليه الصلاة والسلام، كان ينظر إلى موضع السجود، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. السنة في الصلاة إنك تبقى رأسك تخفض بصرك وتنظر إلى الأرض في مكان سجودك. وقال لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصلي، ده لما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، وفي صلاته ما خلف بصره موضع سجوده، موضع سجوده، وقال ذلك. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، تلاقي كثير من المصلين هم بيصلي عينيه فوق في السماء، أو إذا أراد أن يدعو وهو في الصلاة يقوم يرفع بصره إلى السماء، هذا غلط، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم في رواية أو لا تخطفن أبصارهم. وقال في الحديث فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، يعني ما تبقاش انت بتصلي تبص شمال ويمين إلا لحاجة، إلا لحاجة. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. يعني طول ما أنت مصلي وأنت خاشع ما بتبصش شمال ويمين ما ترفعش بصرك للسماء، الله يقبل عليك بفضله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ونهى عن ثلاث في الصلاة: عن نقرة كنقرة الديك، نقر الديك، الديك لما ينقر يأخذ الحب من الأرض يبقى هنا ينزل يلقط ويرفع يلقط ويرفع، يبقى كذلك المصلي لما يركع ما يلحقش يطمئن يرفع، يسجد ما يلحقش يطمئن يرفع من السجود، هذا حرام والصلاة باطلة بذلك. ولذلك في حديث المسيء صلاته أن الرجل كان لا يتم ركوعه ولا سجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنهى عن نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب. شوف الكلب لما يقعد على ذيله يقعد على مقعدته، وهنا المصلي لا يجوز له يجلس على هذه الهيئة وهو في الصلاة. المعنى يبقى حيبقى قاعد على المقعدة وحيبقى ناصب رجلي قاعدة مقرفص يعني، بس حاطط إيديه على الأرض، قاعد أن يكون مقرفص في الصلاة، قاعد على مقعدته والقدمين على الأرض ورافع الفخذين والركبتين، هنا قاعد مقرفص في الصلاة وحاطط إيديه على الأرض، هذا إقعاء كإقعاء الكلب، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، الثعلب يقعد يبص شمال ويمين يدور على الفريسة اللي يأخذها، فهنا لا يجوز للمصلي أن هو يلتفت في صلاته كالتفات الثعلب. أدعية الاستفتاح، أنا بعد ما حيكبر تكبيرة الإحرام، السنة أنه يدعو بأدعية الاستفتاح، يستفتح في صلاته. وجاءت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، نذكر بعضها، وساق الشيخ الألباني رحمة الله عليه 12 حديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، نذكر البعض. هذه الأدعية كلها سنة من السنن، أنك تستفتح الصلاة، الواجب عليك هتقرأ القرآن، هتقرأ الفاتحة، لكن الاستفتاح هذا مستحب، وتكبر ثم تستفتح. لك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كان يقول في صلاة الفريضة. وكان يقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث ده بروايات، فجمعها الشيخ الألباني في رواية واحدة، إن كان هو بعضها في رواية وبعضها في رواية أخرى. في قول هنا: وأنا أول المسلمين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول المسلمين في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ولكن غيره ليس أول المسلمين، فاستحب العلماء أن يقول وأنا من المسلمين. وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر هنا أنه على المصلي أن يقول وأنا أول المسلمين، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، وإن كان هو رحمة الله عليه يقول ولا حرج في ذلك، خلافا لما يزعم البعض توهما منه أن المعنى أني أول شخص اتصف بذلك، وهو المعنى الصحيح طبعا، وهو المعنى الصحيح وليس توهما ولا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، ولا ينفي أن قبله من المسلمين كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن هو أول المسلمين في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمه الله يحتج بقول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يقول هذا من هذا الباب يعني المسارعة. وإن كان هذا قل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فهو أول العابدين عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل، لا يكون لله عز وجل الولد أبدا، حاش له سبحانه. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول المسلمين، أما غير من المسلمين فيقولوا وأنا من المسلمين. قال وقال موسى وأنا أول المؤمنين، وهذا حق، قاله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أول المؤمنين لا شك في عهده عليه الصلاة والسلام، بذلك الذي ذكر الله عز وجل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فموسى عليه الصلاة والسلام ظن أنه له يقدر أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ظن ذلك ولا مانع أن يظن غيره ذلك، فلما تبين له أنه لا يقدر على ذلك وخر الجبل اندك وخر موسى صاعقا، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في هذه الدنيا، لا أقدر أنا ولا غيري أن نراك في هذه الدنيا. فهو أول المؤمنين بذلك ولا شك. فهنا على ذلك الأدب أن يقول المسلم وأنا من المسلمين، ولا يقول وأنا أول المسلمين لما فيها من تزكية، وليس هو بأول المسلمين. ففي احتداد الشيخ هنا نظر والله أعلم. فاغفر لي ذنبي جميعا، هو ساق هنا في رواية فاغفر لي ذنوبي جميعا، فاغفر لي ذنوبي جميعا. أيضا من الأحاديث اللي جاءت يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. هذه من الأحاديث، في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث كان يقوله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الجميلة اللي جاءت كان يقول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا كان في قيام الليل، فيعني يستحب لمن يقوم الليل ويحفظ ذلك أن يقوله. ثم ذكر القراءة وكيف أنه كان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قدمنا قبل ذلك، وكان يقرأ آية آية، يعني ما كانش يقرأ زي ما بيفعل البعض لا يقرأ الفتحة في نفس واحد أو في نفسين يقرأ الفتحة كلها، لا، ولكن كان يقرأ فاتحة الكتاب آية آية، لأنها خطاب بينه وبين ربه سبحانه تبارك وتعالى. فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والراجح والغالب أنه يقول ذلك في سره صلى الله عليه وسلم، ويبدأ رافعا صوته بالحمد لله رب العالمين، ثم يقول الرحمن الرحيم إلى آخرها، يقف عليها آية آية. وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا، قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فاتحة الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب سواء كنت إماما أو كنت منفردا أو كنت مأموما في صلاة سرية. والراجح إذا كنت مأموما في صلاة جهرية ولم يترك الإمام لك فرصة للقراءة فقراءة الإمام قراءة لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك التأمين وقال: كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. فقال: فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم المسلم يحرص على أن يقول آمين مع الإمام ومع إخوانه المصلين، ما يسبقش، ما يتأخرش، ما يقولش شيء يزعج من حوله، ولكن يقول آمين كما يقول المسلمون، فلعله يوافق تأمين الملائكة فيقدر على ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.